صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب الصبر. جمع الإمام النووي أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كلها تتحدث عن الصبر، سواء عن الصبر على البلايا أو الصبر على الطاعات أو الصبر على عن المعاصي. وها هنا مجموعة أحاديث سبقت في خاتمة الدرس الماضي، أربعة أحاديث جمعها الإمام النووي تتحدث عن الصبر على كظم الغيظ، الصبر على شهوات النفس السبوعية. النفس السبوعية تحب إذا استثيرت أن تغضب، فتنطق بما شاءت وتفعل ما شاءت وتؤذي من حولها، لكن الشريعة تدعوك إلى الصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني، قال له لا تغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من حور العين ما شاء. سبقت هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وختمنا الدرس مع قولنا كيف نسيطر على الغضب. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني لا تقل أقوالا تخالف الشرع إذا غضبت، لا تفعل أفعالا تخالف الشرع إذا غضبت. طيب كيف أسيطر على نفسي أنا إذا غضبت بحيث أن أملك الغضب ولا يملكني الغضب؟ خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. أولها الاستعاذة بالله تعالى والإكثار من ذكره. كثرة ذكر الله أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الشابات، كثرة ذكر الله تعالى تجعلك تسيطر على الغضب. كثرة ذكر الله تعالى ليس في أثناء الغضب، بل في كل أيامك وحياتك وساعاتك، حتى إذا جاء الغضب ذكرت الله. مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الإخوة؟ يعني أستجير بالله، أحتمي بالله. بس أنا أريد أن أسألكم، هلأ إذا وقعت بواحد منا واقعة صعوبة شدة ويريد أن يستعين بصديق، فمن أول صديق يتصل به؟ يعني أنت بهاتفك في 100 صديق، بس أيها ستستعين به عند الشدة؟ أقرب الناس إليك، ستستعين بأقرب الناس إليك، أحب الناس إليك، أكثر الناس مجالسة لك، ما هيك؟ هذا الذي تتصل به بتقول يا أخي هذا بلبين، يحبني كثيرا وأحبه، أخدمه ويخدمني، قريب مني وأنا قريب منه. أما ما بتتصل من رفيق صار لك 3 سنوات ما لك حاكي معه، ولا بتتصل برفيق كل يعني من العيد للعيد تقول له كل عام وأنت بخير، هذا ما بتتصل فيه. فأنت تحتمي وتستجير وتعوذ بمن تحب. فهلأ إذا واحد بينكم أيها الإخوة كانت له علاقة مع الله قوية، له صلة بالله قوية، له حب لله تعالى قوي، له الائتمار بأمر الله قوي، إذا نزل به الغضب سيقول يا رب أنا أستجير بك، فورا سيتصل بحضرة الله تعالى، بس على أساس أنك أنت خارج الغضب في صلات كثيرة وفي جلسات كثيرة بينك تجلس بها مع الله، أنا جليس من ذكرني، وأنت دائما ترجع إلى الله فتسأله عما يأمر وعما ينهى وتمتثل أمره وتمتثل نهيه، فهلأ إذا نزل بك غضب تقول أعوذ بالله من الشيطان ويذهب عنك فعلا الغضب. أما هلأ إذا واحد ما تأخذني لا يلتفت إلى الله إلا من الجمعة للجمعة وقت صلاة الجمعة بس، ومن رمضان لرمضان كمان، برات رمضان لا صلة يعني له بالالتزام بالشريعة، بس برمضان بيلتزم هيك حتى إذا آخر يوم رمضان حتى هو بيقول له للإمام أو الخطيب يلا كل عام أنتم بخير سيدنا إن شاء الله أنا السنة الجاية واحد رمضان بيجي لعندك على الجامع. هلا واحد من السنة للسنة يلتفت إلى الله، هذا لو نزل به غضب أصلا لن يذكر الله ولن يستعيذ بالله. ونسأل الله السلام لعلك أن تقول له يا أخي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتكلم بكلام يخرج به من الدين. السبب أنه هو بعيد عن الله. فيا أخوان خمسة أمور بها تسيطر على الغضب، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، الاستعاذة بالله تعالى. لذلك يا أخوان كل أخ بيناتكم لازم يكلك ورد يومي يومي من ذكر الله تعالى. أنت يا أخت كل يوم إليك ورد من ذكر الله تعالى، حتى إذا نزل بك غضب نزلت بك شدة، نزل بك غضب نزلت بك شدة، تستعيذ بالله. أما إني لا أسمع أن زوجي غضبت من زوجها، انزعجت من زوجها، فتحت الشباك وصارت تصرخ والدنيا ليل، لك يا بنت الحلال لا تصرخي في جيران، لا بدي أصرخ، لك يا بنت الحلال استهدي بالله، والله لا أصرخ، والله لشرشحة قدام كل الناس عم طيطك والجيران بهدئة الليل عم يسمعوا أصوات. وأخرى تخرج من البيت بثوب البيت، يا حرام الغضب سيطر عليها حتى هي إذا هدأت لك أنا شو عملت؟ فإذا أردت أن تسيطر على الغضب فأكثر من ذكر الله تعالى. هناك إذا نزل بك غضب ستحتمي بالله وتستعيذ بالله وتستجير بالله وسيجيرك الله تعالى. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب: واحد الإكثار من ذكر الله تعالى، اثنين استخدم الماء، استخدم الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليتوضأ. طلع خلقك ماشي الحال، انزعجت انهز بدنك ماشي الحال، عبأ وشك ماشي الحال، روح أخي توضأ وتعال لأنت حاكم. هو أنت بين ما تطلع من هون، أول شيء من حكمة الوضوء بين ما تطلع من هون خرجت من الأوضة المعبأة ومن الصف المعبأ ورحت إلى مكان هيك يعني أهدأ وأشرح. بعدين في الوضوء أنت تستخدم الماء البارد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار وإن النار تطفئها الماء. فأنت بتروح تتوضأ، الماء البارد تنسكب عليك فتهدأ. ثم في أثناء الوضوء أنت لما بتدلك في وجهك وإيدتينك الدم الذي صعد إلى رأسك قبل شوي بالغرفة هلأ رحت وأنت صرت تدلك إيديك للوضوء ورجليك، رزل الدم إلى اليدين والقدمين، هلأ بترجع بقى منقدر نتحاكى نحن وياك. أما قبل شوي أنت قاعد بالأوضة ما منقدر راتبك، هلأ بدك تقول بس لروح أتوضأ وأجي، ما بتطلع من هون، على روحي طلعتك من هون. يا رجل يا رجل ما بدك تسيطر على الغضب، روح أتوضأ وتعال. وفي حديث رواية لهذا الحديث إذا غضب أحدكم فليغتسل، يعني إذا الوضوء ما كفاك روح أعمل دوش. وعلى كل بين ما تروح وتجي بتكون خلصت القصة. يعني واحد زوجته طالعت له خلقه وخلاص قرر هلا بده يطلقها، ما عليه شيء روح توضى وتعال بالله ومشان طلقها على طهارة. روح هلا هو بين ما يروح يتوضى ويرجع بتكون خلصت الشغل. ويعني اكثر المطلقين، اكثر المطلقين يمكن 90% 95% بعد دقائق بغير رايه بالطلاق. فلو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصبر لكان خيرا له. كيف تسيطر على الغضب؟ واحد الإكثار من ذكر الله تعالى، اثنين استخدم الماء، ثلاثة غير حالتك. إذا كنت ماشيا فقف، وإذا كنت واقفا فقعد اجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. ذلك لأن الماشي قدرته على الأذى أكثر من الواقف. الواحد هو وراكد وطلع خلقه وغضب ممكن يدفش اللي قدامه لا سمح الله يسقط على رأسه فيصيبه شيء في رأسه فيغرم هذا الذي دفعه، وليس له عذر بأنه غضبان. اللي واقف ممكن يقلب الطاولة، القاعد أضعف كمان، اللي قاعد المضطجع أضعف من الجالس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فإن كان واقفا فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع، غير حالتك. هذا كله مشان أنت تصير تملك الغضب وبالتالي يصير لك مكاني. أما يا إخواني اللي سامحوني اللي بيناتنا ما بيملك نفسه عند الغضب، صعب أن نبوئه مكانه، لأنه هذا مهما كان شهاداته والسي في تبعه والدورات اللي عاملها، بس منخاف منه هذا بلحظة غضب بيروح كل شيء. هلأ شاب ميسور وغني ومتعلم وصاحب دين وعنده مستقبل وما بعرف خالص عسكرية وخبراته الحياتية عالية وكذا، إجا يتزوج بنتنا، بس قالوا لنا بس مشكلته هذا عند الغضب ما بيملك نفسه، كله منيح بس يعني وقت الغضب ما بعرف، يعني ما عاد حدا يقدر يتحكم فيه. مين بيناتكم بيزوجوا لهذا الإنسان؟ كل المواصفات تبعه ممتازة، كل الأخرى بس عنده هالمشكلة، بيخوف هذا الإنسان، تخاف منه، تخاف أنه يا أخي هذا معناته بلحظة الغضب ممكن يطلق هذه البنت، بلحظة الغضب ممكن يؤذيها. والله جاءتني مرة امرأة قالت لي يا أستاذ كثير هو جيد بس لما بيغضب بيصير مثل المجنون. قالت لي أنا صرت أخاف أن أجلس، مو لشيء أنا أريده بس بخاف يؤذيني، يعني وهو مو بعقله. وأنا قلت له معك حق، لا ترجعي إلي، فعلا نحن نخاف، كيف ما بقدر أنا إلا أرجعي إلي، لأنه ربما إذا غضب آذاها هذا في رقبة من قال ارجعي إلي. قلت له لا أبدا لا ترجع، حتى يصير قادرا على ضبط نفسه عند الغضب. كيف أضبط نفسي عند الغضب؟ كثرة أكثر من ذكر الله تعالى، استخدم الماء، غير حالتك. 4 اسكت. هلأ هذا لازم بدنا نعملنا تدريب يا أخوان عليكم، تدريب أنه أنت لما بيطلع خلقك اسكت، لا تحكي ولا كلمة وأنت غضبان. لا حدا يا أخوان يبيع شيئا وهو غضبان، الغالب أنك خسران بالبيع. لا حدا يشتري شيئا وهو غضبان، لا حدا يتزوج وهو غضبان، لا حدا يطلق وهو غضبان. إذا غضبت اسكت، لا هذا بده تدريب، بس والله دربوا أنفسكم فعلا أنه أخي أنت بس تغضب اسكت، لا تحكي شيئا أبدا أبدا أبدا، لا إيجابي ولا سلبي. حتى إذا هدئت بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة شو بدك أحكي؟ أحكي بدك تطلق طلق بس وأنت هادئ، بدك تتزوج تزوج بس وأنت هادئ، بدك تبيع بيع بس وأنت هادئ، بدك تشتري اشتري لكن وأنت هادئ، حتى يكون عقلك مسيطر على أفعالك. أما في لحظة الغضب حالة عاطفية تسيطر على عقلك، ففي الغالب بأنك خاسر. مرة إنسان هيك استغضب في أمر يخص بيته، راح باع بيته بسعر يعني متهاود، قال له للمكتب شو ما بدك جيب لي زبون، والمكتب شافه مناسبة في عنده زبون، ركبوا على هذا البيت وبلحظة وقعوا العقود وذهب البيت. لا يا شباب تدربوا، ما تفعلوا شيء وأنتم طالب يعني وأنتم غاضبون. معظم الذين يطلقون زوجاتهم بيقول يا أخي أنا والله كان طالع خلي أم طلقته. بين قوسين ما حكم طلاق الغاضب؟ هي اللي فائدة، لأنه الناس تقول أنا كنت غضبان يا أخي ما وقع، مو من قال لك بأنه طلاق الغاضب لا يقع؟ ما حكم طلاق الغضبان؟ الغضبان 3 أنواع، فغضبان ذهب عقله مجنون، وغضبان حافظ على عقله، وغضبان بين. أما من ذهب عقله بحيث لا يفرق بين أعلى الوادي وأسفله، لا يفرق بين الماء والنار، هذا لا يقع طلاقه ولا يقع بيعه ولا يقع، لأنه مجنون. وهو فعلا نحن نقول يعني هذا مجنون، جنون جزئي، فلذلك هذا المجنون ما أصلا ما بيصح منه أي تصرف. وأما من كان ضابطا لأقواله وأفعاله فطلاقه يقع، وأما من كان بين فعند جماهير العلماء يقع. معناتها صارت الخلاصة أن الغضبان عند جماهير العلماء كل الغضبانين يقع طلاق، إلا واحد من فقد عقله في أثناء غضبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فأنتوا تدربوا يا أخوان إذا غضبتم أن تسكتوا. وهؤلاء الذين يطلقون وهم غضبانين وقد وقع طلاقهم كلهم، يمكن 99 يمكن 95 يمكن 90% ثاني يوم يأتي إلى الشيوخ بيقول أنا بدي رجع لمرتي، يعني شلون بدي رجع؟ مو أنت مبارح كنت عم تعيط والزمجر وتصرخ وتقول أنا ما بكون رجال إذا برجعك. رجعتها ثاني يوم عفوا يذهب يقول كيف بدي رجع أنا؟ والله منيحة هالمرة. طيب منيحة لماذا طلقتها؟ لو سكت البارحة لسنة خير إن شاء الله، بس تهدأ. إلا ما تريد حاكية، ما تريد أخبرها بخطائها. اسمع يا أخي ما تطلق. كيف تسيطر على الغضب؟ أكثر من ذكر الله، استخدم الماء، غير حالتك، اسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. ما في شيء، مرتك مع الوقت تصير بتعرف. وانت هيك إلا شوفي متى ما أنا سكتت معناتها جاني غضبها، ديري بالك. ما في شيء يعني، بس تطلع خلقك هيك قل له لرفيقك أنا حبسكت هلا، ها بيعترف إنه طلع خلقك. بس أحسن شايف يعني، والله هذا غضب أكابري وحلو هيك مرتب، والله حلو بيضحك الغضب، ماشي الحال منيح، خلي تنحل القصة. خامسا وأخيرا، كيف تسيطر على الغضب؟ تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. إذن أيها الإخوة، بالنتيجة كل هذه الأحاديث، الصبر على الغضب، كمان هيك أن تحبس نفسك على ما تكره. أنتم تعلمون لأن بعض أناس إذا غضب نسأل الله السلام يتكلم بكلمة يخرج بها من الدين. ما الحكم؟ خرج من الدين. قال لا طول بالك. شو طول بالي يا أخي؟ هذه كلمة أنت قلتها، والكلمة يا أخوان لها مسؤولية بالشريعة. مرات واحد بيقول لك أخي كلها كلمة، يعني شو صار الدنيا خربت؟ الجواب نعم خربت، لأنه نحن يا أخوان ليش أصلا كيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ بالكلمة. هلا أنت كيف تبيع بيتك؟ كلمة بس تقول له بعتك البيت ويقول لك إيه الله يبارك فيك خلص تم البيع. وهو كيف بيشتري؟ بكلمة. والتوكيل كيف بنوكل نحن؟ محامي، بكلمة. كيف بيقبل محامي وكالة؟ بكلمة. كيف بتتزوج؟ بكلمة. تقول له زوجني ابنتك بيقول لك قبلته. كيف بتزوج؟ كلمة. كيف بتطلق؟ كلمة. واحد بيقول لك إيه شو يعني كلها كلمة حكيناها؟ كم من كلمة أيها الإخوة أدخلت إنساناً السجن 15 سنة؟ صح؟ كلمة. هو بيقول يا أخي كلها كلمة أنا حكيتها. الكلمة محترمة وأنت محاسب على هذه الكلمة، والكلمة أحياناً ترفع رجلاً أو تخفض رجلاً. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبالعكس مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجي تثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك يا أخوان حافظوا على كلامكم في كل أوقاتكم. فالأحاديث كانت تتحدث عن الغضب وعن الصبر على الغضب، أن يكون أحدنا صابرا يحبس نفسه السبعية عن أن تنفلت. والإسلام هكذا يريدك، وسلوكك إلى الله هكذا يقتضي. وأنتم يا أخوان لازم 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 تتغير. يعني إذا واحد بيناتكم غضوبي لازم بعد ما التزمت بالمسجد، بعد ما التزمت بدروس، لازم أهلك يقولوا ما شاء الله والله تغير هذا فلان، مو هيك كان؟ شو اللي صاير؟ يلي صار إنه دخل إلى مدرسة الإسلام، فمدرسة الإسلام بتطالعه مسلم منضبط. قلت لكم بأن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتار حدثنا عن والده الشيخ أمين بأن والدة الشيخ كانت تقول يا ابني أبوك قبل ما يلتزم عند شيخه، مع أنه كان دارس وعالم، قال لكن كان إذا غضب لا تقوم له أمامه قائمة، يكسر ويضرب. بس لما التزم عند شيخه ودخل في مدرسة الذكر ودخل في مدرسة الشيخ المربي ودخل في مدرسة الحب في الله ودخل في مدرسة المسجد، كأنه خلق خلقا جديدا، شخص ثانيا. الحوادث التي تغضبك أمامك، بس يا أخي صار منضبطا بأوامر الله وأوامر الرسول. وكان المشايخ يختبروا طلابهم، يختبروهم بالصبر على النفس السبعية. فأنتوا بتعرفوا بأن هناك عند شيوخ التربية شيء يسمونه خلوة. خلوة يعني يدخل هذا المريد إلى خلوة في المسجد، مرات 10 أيام، مرات 20 يوما، مرات 40 يوما، مرات شهر، مرات شهرين، مرات 6 أشهر. هذه 40 يوم كلها ذكر، فقط يذكر الله عز وجل، وبيصلي الفرائض والسنن والنوافل وكلها ذكر، ما بيحكي مع الناس، ما في إنه كيفك، شو أخبارك، اشتقنا لك، ما في اتصال جوالات، كان بمين، شو عم يعمل، عم يتصل بالله عز وجل، كلها ذكر. بقالوا هلأ لاحقا الشيخ يقرر إنه هذا التلميذ 10 أيام وهذا 20 وهذا 30، يخرجه من الخلوة. هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوان، أول ما بدأ به الوحي وين كان؟ بغار حراء. شو كان عم يعمل؟ يتحنث الليالي ذوات العدد. سيدنا خديجة قال كان يأتيني من الهلال إلى الهلال شهر. شو عم يعمل؟ يذكر الله. بعدين إجا الملك، شو رأيك أنت تشتغل هيك بالذكر حتى تصير روحك مستعدة لتلقى الملائكة؟ وسيد ابن حضير واحد من الصحابة شاف الملائكة، كان عم بيصلي قيام الليل ولا غير هيك، فوانيس عم تنزل من السماء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سيد هذه الملائكة حضرت تستمع تلاوتك للقرآن، شو رأيك أنت تصير هيك روحك مستعدة أن يعني تخاطب الملائكة؟ ليش أنتوا يا أخوان بالصلاة شو عم تقولوا؟ ما عم تقولوا التحيات لله؟ أنت عم تسلم على الله يا رجل، شعرت هيك أنك أنت عم تسلم على الله؟ سمعت شي الجواب شي مرة؟ بعدين بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مين هدول عباد الله الصالحين؟ الملائكة والأنبياء كلهم تسلم عليهم، عم تسلم على سيدنا جبريل وعم تسلم على سيدنا ميكائيل وإسرافيل، كل الملائكة. ولما بتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام على مين عم تسلم؟ على كل من عن يمينك وعلى يسارك من الإنس ومن الجن ومن الملائكة، شايف؟ بس بقى بدك شيء قلبك يكون يعني حي بالذكر، منور بالذكر، حتى تصير روحانيتك تستقبل روحانيات الملائكة. فالشيوخ بيعملوا لتلامذتهم هذه الخلوات. هلأ أنت إذا أعمل اعتكاف، شو رأيك أنت بالعشر الأخير من رمضان تعتكف، تفوت هون ليلة 20 تطلع صباح العيد 10 أيام، شو بدك تعمل من 10 أيام؟ كلهم ذكر، ذكر وصلوات الفرائض والسنن والنوافل وقراءة قرآن بس، ما في جوال، ما في تتصل بحدا ولا حدا يتصل فيك، بدك تحكي مع الله. جربوا يا أخوان، جربوا هيك شوف شو بصير. مرة كان في عنا هيك اعتكاف ومرة كان عنا خلوة، مهم لما انتهى كان يوم جمعة، العيد كان يوم جمعة، فنحن انتهى الاعتكاف، قلنا له الأخوة يذهبون إلى بيوتهم بعد صلاة العيد. رجعت على صلاة الجمعة لأنه كان يوم أول يوم عيد، خطبت الجمعة، بعد الخطبة يسلم علي الناس والأخوة، في أخ من هدول المعتكفين إجا سلم علي قال لي أستاذ بدي منك شغلي. قلت له طيب، بس خلصوا الناس جئت إليه صار يبكي، شاب سنة رابعة بالجامعة سنة رابعة. قلت له شو بك؟ قال لي أستاذ أنا ما طلعت من المسجد، أنت قلت لنا أنه خلص الاعتكاف يعني روحه، هو خلص الاعتكاف يعني اذهب. قال لي أنا ما طلعت وأنا خايف أطلع. قلت له ليه؟ مش خايف. قال لي أستاذ أنا هنا شعرت بهذا القرب من حضرة الله تعالى لدرجة عالية جدا، خايف إذا طلعت أن أفقد هذا الشيء. لكن يا أخوانا اللي معه جوهرة بيخاف عليها، اللي معه 5 ورقات ما في داعي يخاف عليها، اللي معه صلة بالله عالية كثير بيخاف عليها، أن يجالس العصاة، أن يجالس من يدعونه إلى الفجور، لتقوم تروح الجوهرة. بس هو الإسلام يريدك أن تخرج وأن تحافظ على هذا الحال وأنت تخالط الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالشاهد مرة واحد من الشيوخ في أحد التلاميذ عمل خلوة عنده، فالخادم تبع الشيخ اللي كان يجيب لهم طعام وهم صائمون في الإفطار قال له يا سيدنا للشيخ، قال له والله سيدي فلان الفلاني أراه يعني أنه صار استوى، صار مناسب أن يخرج من الخلوة. فالشيخ قال يا ابني لا لسه بده، قال له سيدي والله شايف لك يا كتير هيك يعني خشوع ودعاء وبكاء والتجاء. قال له طيب جربه. قال له شو أعمل؟ قال له شو بدك تساوي لهم على الإفطار؟ قال له شوربة. قال له حط له بزبدية الشوربة تبعه معلقة ملح. قال له ايه؟ حط معلقة ملح زبدية هالشوربة. اجا ضيفه لهذا الأخ الذاكر المصلي العابد، شرب شوية شوربة، يا لطيف نفخهم بوشه. شو ها؟ ما بتذوقهم، صايبك العمى انت، ما فيك ذوق، ما فيك، لك انا صايم، انا عم بذكر بتجيب لي شوربة مالحة، يا لطيف. حكى معه كلام، شي بينحكى وشي ما بينحكى. فهذا الخادم راح لعند الشيخ قال له سيدي والله ما استوى هذا، ساعته عجر، لكن بدك تصبر على نفسك السبوعية. بعد شي 10 أيام تانيات 7 أيام الشيخ قال له هلأ استوى، روح ساوي له زبدية شوربة بس حط له معلقتين ملح ضعف. والله حط له معلقتين ملح، ضيفوه على الإفطار، شرب هيك مالحة مثل الصبر. قال له والله نحن عزبناك معنا بهالأيام اللي كنا قاعدين بالذكر، والله أنت مفضل علينا عم تخدمنا، والله نحن لازم نخدمك، والله بعت لنا هالنعم، ليش نحن نستحق هذه النعم؟ يا لطيف شو هذا؟ شو هذا؟ لا هو ما شرب منها خلاص، يعني شرب شوي شاف مالحة تركها، بس كلم كلام والله شيء بشهي يعني طلعان الخلق. فيا إخوان الصبر على شهوات نفسك السبوعية هذا نوع من أنواع الصبر. كل واحد بيننا مدعو أن يرقي نفسه لتكون بهذه الرتبة. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها. اللهم أنت وليها وأنت مولاها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.